بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا أخوتي في السؤال والجواب، وقلنا إنه مراحل الجدل أربعة، إنه من يريد أن يوجه النقد يضع الأسئلة إلى خصم المحافظ ويسأله بطريقة الاستفهام، وثانيا يستل السائل من خصمه من حيث يدري أو لا يدري الاعتراف والتسليم، وثالثا يألف السائل قياس جدلي بحيث يعترف ويسلم به الخصم المجيب. إذا اعترف وسلم راح يكون هذا القياس ناقض لوضع المجيب. ورابعا أنه لابد المحافظ المجيب يحافظ على وضعه ويتخلص من المهاجم مهما قدر واستطاع، ولو بطريق أنه يألف قياس مؤلف من مشهورات حتى يستطيع يتغلب من السائل وما يخضع للسائل وماذا يصبح ضعيف أمام الجمهور. هاي الطرق الأربعة نسميها طرق شنو؟ أحسنتم، طرق الجدل. طرق الجدل، خلنا نعطيكم أخوتي مثال تطبيقي. يروى عن هشام بن الحكم أنه قال: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد أحد علماء المعتزلة، كان يجلس في مسجد البصرة ويتكلم مع الناس. يقول: فدخلت عليه البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصرة. هذا من يتكلم؟ هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق. يقول: وإذا أنا بحلقة كبيرة في المسجد، يعني طلاب حلقة كبيرة جالسين يستمعون لأستاذهم، هذا الأستاذ اللي كان يتكلم هو عمرو بن عبيد، وجالس ويسألونه ويجيب على أسئلتهم، فقعدت آخر القوم، يعني آخر الناس قعدت بالأخير، ثم قلت له: أيها العالم، أنا رجل غريب، أتأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال: سل. قلت له: ألك عين؟ فقال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ طبعا يعني أنت تسأل شخص قل له عندك عين، قل له: أي شيء هذا من السؤال؟ إذن قال: كيف تسأل عن ذلك؟ فقال: هذه مسألتي، أجبني عنها. لك عين؟ قال: نعم يا بني، لي عين. فقال له هشام: نعم يا بني. قال يا بني: وأي مسألة تسأل إذا كانت مسألتك حمقى؟ قلت: أجبني عليها. قال: نعم لي عين. قال: ما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان. العين أرى بها الألوان والأشخاص. قلت له: ألك أنف؟ قلت قال: نعم. قال: ما تصنع بها؟ قال: أشم بها الرائحة. قلت: ألك لسان؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع به؟ قال: أتكلم به. قلت: ألك أذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قلت له: ألك يدين؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أبطش بها. قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم. تلاحظون هسه هشام بن الحكم ماذا يفعل؟ ها جاي يسأل، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية جاي يستل من عند الإجابات، هاي الخطوة الثانية. لحد الآن راح بعدين ينتقل هشام للخطوة الثالثة. ألك رجلان؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بهما؟ قال: أتنقل بهما من مكان إلى آخر. قال: ألك فم؟ قلت: نعم. قال: فما تصنع به؟ قال: أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها. قلت: ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد عن هذه الجوارح. قلت: نعم. لاحظوا أخوتي، أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ يعني أنت تقدر تعتمد على عينك وبصرك ويدك ورجلك ولسانك وفمك بدون قلبك وضميرك وفكرك؟ قال: لا. وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟ قال: لا ما يصح، لابد العقل يكون حاكم عليما على الجوارح. قلت: يا بني، إن الجوارح إذا شكت فما شيء في شيء أشمه أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن بها اليقين ويبطل بها الشك. يعني أنا إذا شكيت هذه رائحة ورد أو غيرها من اللي يميزني؟ القلب، الضمير، الذهن. فأنا فقلت هسه من راح ينقض عليه؟ هشام. الآن هشام راح يألف له قياس جدلي يتغلب به عليه. فقلت له إنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح. قال نعم. قلت لا بد من القلب وإلا ولم يستغنى بالجوارح. قال نعم. قلت يا أبا مروان إن الله تعالى لم يترك الجوارح حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت به، ويترك هذا الخلق كله في حيرتهم وشكهم واختلافهم، ولا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. مو كان عمرو بن عبيد ينكر الإمامة، قال له أنت تقول إنه القلب والضمير إمام على الجوارح، والله لم يترك الجوارح بدون إمام، فهل يترك الله الخلق من دون إمام يرجعون إليه شكهم؟ قال له أنت ليش ترجع شك جوارحك إلى قلبك وضميرك، والناس من يرجع شكهم وحيرتهم؟ إذ لابد أيضا لهم إمام يرجعون إليه في شكه وحيرتهم. هذا نقض علي من؟ على عمرو بن عبيد اللي ينكر الإمامة. فسكت عمرو بن عبيد ولم يجيب. إذن قدر شنو؟ يغلبه بالمجادلة بمن؟ بأنه لابد الخلق من إمام، لأنه كان ينكر الإمامة. لاحظت أخوتي إحنا هاي الرواية ذكرناها مثال تطبيقي للجدل. هشام بن الحكم أول شيء ماذا فعل؟ سأل، استفهم، مصحيح؟ ثاني شيء استل من خصمه الإجابات بحيث يدري ولا يدري، فخلى يعترف ويسلم بأنه القلب إمام للجوارح. بعدين ألف له قياس، قال له كيف الله يجعل إمام على الجوارح وما يجعل إمام على الخلق؟ يجعل لك إماما على جوارحك ترجع إليها في حالة الشك، ولا يجعل للخلق إماما يرجعون إليه في حالة شكهم. لاحظتوا أخوتي؟ هذا سوى هشام بن الحكم، ألف قياس جدل اعترف به الخصم، وبعد ما سلم نقض عليه، نقض عليه وهو سكت ما قدر يجيب عن وضعه. هاي الطرق أخوتي هي طريق ماذا؟ طريقها. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصود لهم من هذه الصناعة، يعني صناعة الجدل، وهي التي تظهر بها المهارة. الشخص الماهر الذكي اللي عنده طريق يستطيع تظهر بها المهارة والحذق، الحذق يعني الذكاء والالتفات والفطنة في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف والإلزام. لأن قلنا المهم أن الشخص المجادل يعرف كيفية توجيه الأسئلة، كيف ينوع المقدمات، كيف يجعل الخصم يعترف بها، وكيف ينقض عليها. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب. يعني شنو سبب تسمية اللي يطرح الأسئلة بالسائل؟ لأن يهدم، ينقض، يسأل. وشنو سبب تسمية المجيب؟ لأن هذا يدافع، يريد يحافظ على وضعه والمعتقد الذي يعتقد به أو الرأي الذي يلتزم به. لا، يعني التسمية بالسائل والمجيب لغرض ماذا؟ استلال الاعترافات وبعدين النقض، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق، بل لأجل هاي النكات المذكورة. والمقصود من صناعة الجدل إتقان، يعني العمل بصورة جيدة بتأدية هذه الطريقة حسب ما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة فيها. ونحن المصنف يقول بإمكاننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة، فنتعدى من هذه الطريقة يا طريقة السؤال والجواب إلى طرق غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات حتى ننقض على وضع المحافظ المجيب لغرض إفحام الخصم والتغلب عليه على أي نحو يتفق من هذا التأليف، وإن لم يكن على نحو السؤال والجواب. يعني هاي طريقة الجدل مال النقض والهدم ما مختصر بالسؤال والجواب، هاي طرق من الطرق. إذا أنت تستطيع تألف قياس جدلي وتنقض على الوضع المجيب وتغلبه وتهدم وضعه أو تبطل وتفسد الرأي الذي يعتقد به ويلتزم به، هذا هم يسمى شنو؟ جدل. نعم. ولعل تعريف الجدل المتقدم، إحنا شو عرفنا؟ عرفنا بأنه صناعة علمية يقتدر بها على إقامة الحجة بأي طريق، سواء كان بالسؤال والجواب أو بمن؟ بغيره، ولو بتأليف الأقيسة الجدلية. نعم، ما يأبى هاي التوسعة، يعني إحنا ما عندنا مثلا الجدل مختص إلا بالسؤال والجواب، يختص حتى في حالات أخرى، إنك أنت تألف قياسات جدلية تنقض بها على المحافظ على وضعه، بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك، منخص حتى صناعة الجدل بالمشافهة، يمكن حتى تحصل بالتحرير والكتابة. هسه في زماننا الطرق التواصل والكتابة، أنت تكتب وأني أكتب، أنت ترسل وأني أرسل، ويصير نقاش بيني وبينك هو جدل بس عن يا طريق الكتابة، أنت تذكر دليل وأنا نقضة، أنت تحافظ على وضعك أو تذكر دليل تحافظ على ماذا رأيه وأنا أنقضه، فيتعدل التحرير والمكاتبة، لا سيما بهاي عصورنا الأخيرة للآن حصل بها انتشار الطباعة والصحف وكذلك القنوات الفضائية والقنوات الإلكترونية، صار مجال واسع للمناقشات للمجادلات، وهذه المناقشات تبتني على المسلمات، يعني الأشياء اللي تدفع السائل إذا يريد ينقض على الآخرين يجيب شيء مسلم حتى الآخر ما يقدر يرضى حتى يسلم به أيضا، وكذلك المشهورات، طبعا السائل يفيده مسلمات حتى ينقض على وضع خصمه، المجيب تنفع شنو؟ مشهورات حتى يحافظ على وضعه بالمشهور. هذه نعم طبعا هذه على غير الطريقة البرهانية، يعني نألف قياس جدلي مو قياس ماذا؟ برهاني، على صورة السؤال والجواب. لهذا الأقيسة اللي تحصل بالجدل شو نسميها؟ قياسات جدلية. نعم، وينبغي أن نسميها هكذا بحيث تشتمل كثير من أصول صناعة الجدل وقواعده، ولا ضير في دخولها بصناعة الجدل وشمولها لقواعدها وآدابها، لأن المحاورات اللي ما يقع فيها سؤال وجواب يمكن تشتمل للصناعة الجدل إذا كانت بها أقيسة جدلية. سابعا، مبادئ الجدل. المبادئ نقصد بها ما نوع القضايا اللي تستعمل في مقدمات القياس الجدلي، مسلمات، مشهورات، هل هي مسلمات عامة أو خاصة، مشهورات مطلقة أو محدودة، هذا كلامنا، هاي شو نسميها؟ مبادئ الجدل. إحنا سابقا ذكرنا أنه من مبادئ الجدل الأولية اللي يعتمد عليها صناعة الجدل هي منه المشهورات والمسلمات. مرة المشهورات مبادئ مشتركة يقدر يستعملها السائل والمجيب، كل واحد منهم يقدر يستند إليها. أما المسلمات فهي مختصة بالسائل، السائل دائما من يسألكم يسأل بمن؟ بالمسلم، حتى المجيب ما يقدر يجاوب عنه لأن لابد يسلم به. وأشرنا سابقا أنه مرة المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا، يعني مطابق للواقع، الجدل يقدر يستعملها بقياسه. نعم، بس هي مشهورة من حيث أنها مشهورة بين الناس، مو من حيث أنها حق واقع، لأن المقدمات في صناعة الجدل لابد أن تكون مشهورة سواء كانت مطابقة للواقع والحق أم لا. وإذا أنت استعملت مطابقة للحق وواقعا هذا تنفعك، أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فهذا يعد مغالطة من الجدل. المراد من المغالطة يعني تستعمل مقدمات في غير محلها، تستعمل ما هو خلاف مقتضى الصناعة. احنا نريدك تستعمل بعض المقدمات المشهورة والمعروفة، أما تستعمل حق غير مشهور صحيح هو حق ومطابق للواقع بس ما ينفع كذا غير مشهور، هذا خلاف مقتضى صناعة الجدل. طيب وإن كان حق، نقول وإن كان حق وإن كان مطابق للواقع بس ما ينفعك، أنت اللي ينفعك شنو؟ المشهورات، مو تأتي بحق غير مشهور ما ينفعك. هذا خلاف الصناعة، أي تعتبر مغالطة من الجدل، استعمال في غير محله. شنو السبب؟ لأن الجدلي في استعمال أي قضية ما يدعي أنه هذا حق أو واقع، الجدلي يستعمل المشهور حتى يتغلب به على خصمه، فما ينفعك الحق الغير المشهور، ينفعك المشهور. نعم، الجدلي مو غرضه يطابق الواقع ويثبت الحق والواقع واليقين، غرض استعمال المشهور بما هو مشهور بين الناس حتى يتغلب به على خصمه، فيقول إنه هذا الحكم ظاهر واضح بالقضية ويعترف به الجميع حتى يكون مقبول لدى كل أحد يقدر يتغلب عليه. وسابقا إحنا أشرنا أخوتي في بحث المشهورات إن المشهورات ترى لها أسباب، مرة أكو مشهورات تختلف باختلاف أسباب الشهرة، مرة أكو مشهورات السبب فيها إنها حق جلي، مرة مشهورات تقتضيها المصلحة العامة، مرة مشهورات يقتضيها الخلق الإنساني، مرة مشهورات بسبب انفعال نفسي، ومرة مشهورات بسبب الخلق اللي بيناه، ومرة مشهورات بسبب العادة، ومرة مشهورات بسبب الاستقراء، فتختلف حتى قوة الشهرة بها تختلف بسبب اختلاف أسباب الشهرة. والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب، لأن شهرة المشهور ليس ذاتية بما هي مشهور، إنما شهرة المشهور أمر عارض معلول يحتاج لسبب، كل عارض لا بد له من السبب. لهذا أكو مقولة شي يقولون كل عرضي فهو معلل، كل عارض لا بد له من السبب، جميع الموجودات هي ماذا؟ معلولات تحتاج إلى أسباب وعلل، وجودها عارض يحتاج إلى علة وسبب. وليست المشهورات هي كحقيقة الحق، يعني مثلا واضحة بين مثل وجود الله سبحانه وتعالى اللي هو أمر ذاتي للحق، لا غير معلل، لا تعلل بعلة. يعني مثلا ما يصح واحد يسأل يقول لماذا الله هو إله؟ لأن الألوهية ثبتت لذات الله، يقولون العلة لا تعلل. ما يصير شخص يسأل يقول الإنسان لماذا هو إنسان؟ إنسانية الإنسان ذاتية لا تعلل، العلة لا تطالب لا تطلب عليها بعلة، هذا المعنى. وسبب الشهرة لابد شي يكون أمر تألفه الأذهان، تستأنس به، تدركه العقول، تفهمه بسهولة، لذلك حتى يصبح مشهور. ولولا ذلك لما كان الحكم مقبول عدما عند الجمهور. يعني الناس ليش تقبل المشهور؟ ليش تقبله؟ لأنه واضح بين معروف، أذهانه تفهمه وتألفه، عقوله تدركه، فلا بد المشهور يكون هكذا، يكون سهل واضح بين حتى الناس الحكم بيكون مقبول عند الجمهور وشائع معروف عندهم. وعلى هذا رح يتوجه عندنا سؤال، وهو إذا كانت الشهرة كما تقولون لا بد لها من سبب، يعني ما تستغني عن السبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية التي هي ليست مكتسبة؟ المبادئ الأولية مو قلنا عنها بها بديهيات، بديهيات واضحة بينة ما تحتاج إلى كسب ونظر وفكر وبيان سبب، والآن تقولون المشهورات واضحة بينة بس يحتاج لها سبب، كيف هي واضحة بينة وبديهية وتحتاج سبب؟ مو المعروف إنه البديهي يكون المفروض شنو؟ ما يحتاج سبب، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فما كان يحتاج إلى سبب لا يكون غير مكتسب، بل راح يكون أمر كسبي، وما يكون علوم علم بديهي، راح يصير علم نظري نظر. وأنت تقولون المشهورات من البديهيات، يعني من الأمور الواضحة البينة ما تحتاج كسب ونظر وفكر، كيف ذلك؟ مو أنتم من تقولوا المشهور يحتاج إلى سبب صار كسبي، يحتاج إلى كسب السبب، فيكون نظري مو بديهي. ها المصنف يقول راح نجاوبكم. الجواب إحنا نقول لكم إنه سبب حصول الشهرة هو أمر واضح عند الجمهور. يعني مثلا مر علينا سابقا إحنا ليش نذم الشخص الذي يضرب الطفل رقة على الطفل؟ هذا أمر واضح. لماذا نمدح الشخص اللي يساعد الرجل الكبير؟ أحسنت، عطفا عليه، هذا أمر واضح. إذن مساعدة الفقير، نعم، أو الضعيف أو الكبير لأجل الرفق، العطف، الشفقة، هاي مسميناها انفعاليات سببها العاطفة، هذا أمرها واضح بني. هسا أي واحد تسأله نقول له لماذا أنت تساعد الفقير؟ لماذا تساعد الضعيف؟ يقول عطفا شفقة عليه. إذا صار سببها واضح، مو أمر ماذا؟ كسبي، نظري، فكري، يحتاج إلى تأمل وبحث. سبب الشهرة واضح، وإذا كان سبب حصول الشهرة واضح لدى الجمهور، أذهان الجمهور وعامة الناس تفهمه، بس هي غافلة عنه. المشهورات إلها سبب، بسبب وضوحها، بس أسبابها الواضح ما يلتفت لها الجمهور، عامة الناس ما يلتفت. السبب في ذلك ليش ما يلتفت؟ الأذهان ما تلتفت وما تنتقل أذهانهم إلى هذا الحكم المشهور، بسبب وضوح سببه. فيبدو أن المشهورات تبدو للأذهان على أنها مشهورات غير مكتسبة، يحتاج لها سبب، كأنه أذهان الجمهور من تلقاء نفسها انتقلت إلى المشهورات بدون أن تلتفت إلى سببه، مع أن أذهانهم انتقلت إلى المشهورات بواسطة أسبابها الخاصة. فيعتبر كون الحكم مكتسب إذا صدر الانتقال إليه بملاحظة سببه. القضية شو وقت تعتبر نظرية؟ إذا كان الحكم اللي يحتاج إليها شيء نظري، يحتاج، إذا كان الحكم يحتاج إلى توجه إلى السبب. مثلا المثلث إذا قلنا زواياه قائمتين لابد التفات، يصير أكو التفات لهذا الحكم، يحتاج نظر، كسب، تأمل، التفات، هذا يسميه نظري، يسميه نظري، لأن يحتاج عملية رياضية تثبت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. يا الله الذهن يقبل بهذا الحكم، هذا بخلاف المشهورات. المشهورات الجمهور يقبلها كقضايا مشهورة وما يحتاج يلتفت إلى الأسباب. لهذا هو يعرف أنه العطف على الضعيف هو أمر جيد، حسن، مشهور، معروف. هسه شنو سببه؟ سبب الرفق والعطف، ما يلتفت لذلك. نعم. ومن هذا القبيل شرح نعرف أنه كون الحكم مكتسب إذا صدر الانتقال إليه بملاحظة سببه، هذا من قبيل القياس الخفي اللي مر علينا، تذكرون في المجربات والفطريات، مو قلنا هذه قياساتها معها، يعني أوضحناها سابقا، قلنا يعني شنو معها؟ يعني القياس إلى سبب حقيقي لحصول العلم به، فلذلك عدوها من المبادئ غير المكتسبة، بسبب وضوح سببها، وأن الذهن غافل عن ذلك السبب نظرا إلى حصول العلم فيها عن سبب خفي. بس هذا السبب غير ملحوظ، مخفي، غير ملحوظ للعالم، مغفول عنه بسبب وضوحه. والأشياء إذا تصبح واضحة بين العقل ما يلتفت لها، يغفل عنها. ثم لا يخفى أنه المصنف يقول مو كل ما يسمى مشهور هو من مبادئ الجدل. الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب في كيفية تأثيرها في الشهرة. فلذلك إحنا عندنا المشهورات ثلاث أقسام: مشهورات حقيقية، مشهورات ظاهرية الشبيه بالمشهورات. المشهورات الحقيقية هي المشهورات التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والبحث والتتبع عن سببها والتأمل فيها، تبقى مشهورة. هاي طبعا احنا سابقا بينا اقسامها الستة للمشهورات، هي واجبات القبول، تأديبات الصلاحية، خلقيات، الانفعاليات، العاديات، الاستقرائيات. هاي نسميها مشهورات حقيقية. ليش سميناها حقيقية؟ لان شهرتها مزول حتى بعد التعقب والتتبع والبحث والنظر والتأمل فيها، تبقى مشهورة. لاحظوا اخوتي. وثانيا يعني لو شخص قال لك إنه هاي القضية مشهورة، كنت تسأل عن سببها، شو لماذا صارت مشهورة، تبحث عن السبب. هاي القضية تبقى مشهورة حتى لو بحثت عن سببها، تجد السبب الواقعي يقتضي أن تكون هاي القضية مشهورة حتى بعد تعقيب عن السؤال أو التأمل والفحص عنه، لا تزول شهرتها بل تبقى على حالها. فلهذا سمينا مشهورات شنو؟ حقيقية. اثنين، عندنا مشهورات ظاهرية. هاي المشهورات ليس منها ظاهرية، هي في ظاهر الأمر في بادئ الرأي كأنها مشهورة، بس بعد التأمل والفحص والنظر والتعقيب تزول شهرتها، تزول بعد التعقيب عن السبب، التأمل والفحص عن العلة، أنت يحصل لك الإطمئنان بأنه ما يوجد سبب صحيح لها، فلذلك تزول الشهرة عن حقيقتها وواقعيتها. راح يذكرنا المصنف مثال. أخو قول عند العرب الجاهلية شي يقولون؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني إذا شخص أخاك يعني من قبيلتك من عشيرتك من قومك انصره، سواء كان ظالم أو مظلوم. هاي طبعا تقوي النزعة القبلية العشائرية، مو العرب هكذا كان عندهم، اللي من قبيلته من عشيرته من قومه يدافع عنه حتى لو باطل حتى لو ظالم، هاي يسموها النزعة القبلية. هذه هي إذا قلنا هي مشهورة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا هي مشهورة. بس إذا فحصنا وتأملنا وبين نظرنا السبب في شهرتها، هذه بالحقيقة راح تقابل حقيقة مشهورة: لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. لاحظت أخوتي؟ يعني هاي راح يزول شهرتها بعد التأمل والنظر والبحث عن سببها. لماذا؟ لأن نعرف أنه الحقيقة أنك تنصر ماذا؟ المظلوم وليس الظالم. لا تنصر الظالم ولو كان أخاك، إذن هاي راح تزول شهرتها. هاي ببادئ الأمر كانت مشهورة، من فحصنا وتأملنا ونظرنا سببها زالت شهرتها. هاي شو نسميها؟ المشهورات الظاهرية، حسب الظاهر مشهور، بس هي بعد التأمل والفحص والتدقيق والبحث عن سببها زالت شهرتها، إذن راح نسميها مشهورات ظاهرية. ثالثا عندنا الشبيه بالمشهورات اللي تحصل شهرته بسبب أمر عارض غير لازم، وتزول الشهرة بزوال السبب، فتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال. نعطيكم مثال. مثلا سابقا في العصور المتقدمة كانوا الملوك والأمراء يستحسن عندهم إطلاق الشوارب، يعني طولوها، والناس على دين ملوكهم، فإذا كان الملك يطول شاربه الناس هم تطول شاربها، صار هذا شنو؟ أمر مشهور معروف، بس هذا بوقت من الأوقات بعصر من العصور. لما زال هذا السبب، الملوك والأمراء بدوا يحلقون شاربهم ويحلقون اللحى، زال هذا الأمر المشهور. بعد صار إطلاق الشوارب شنو؟ ليس أمر مشهور، كان بوقت من الأوقات بسبب من الأسباب بحال من الأحوال. أما إذا تغير زال السبب والملوك والأمراء بدأوا يحرقون الشوارب، راح تزول هاي العادة ويزول ذاك الاستحسان. سابقا كان أمر حسن أن تطلق شاربك لأن الملك والأمير يطلق شاربه، أما الآن الملوك يحلقون، يعني زال ذاك الاستحسان. هاي شو نسميها أخوتي؟ الشبيهة بالمشهورات. هي تشبه المشهورات بس هي مو مشهورة، لأن هي تشهر بوقت بوقت دون وقت، بحال دون حال، بمكان دون مكان. والجدل لا يصلح له إلا القسم الأول من المشهورات، يعني المشهورات الحقيقية، ما تنفع المشهورات الظاهرية وما تنفع الشبيهة بالمشهورات، هذه ما تخدم. اللي تخدم منه أحسنتم، الحقيقية الظاهرية، الحقيقية دون الظاهرية ودون الشبيهة بالظاهرية. الظاهرية تنفع فقط على مستوى صناعة الخطابة، هسه تأتينا إن شاء الله. والشبيهة بالمشهورات نفعها خاص، تنفع موارد المشاغبة. المشاغبة من الشغب بمعنى تهيج الشر. أكو مرة الشر، أكو مرة شخص يسأل
شر
ضد الخير. أكو مرة شخص يسأل حتى يثير الضلال الفساد الشر ضد الخير والهدى. لا هو يدور الحق واليقين والواقع، ولا هو صاحب مبدأ، بس يثير الفوضى والفساد والضلال والشر. هذا يسموه مشاغب. شو يسموه؟ مشاغب. هذا إن شاء الله راح يأتينا بباب المغالطة، يسموه المشاغب. إذن الظاهرية والشبيهة بالمشهورات ما تنفع في صناعة الجدل. يستعمل القسم الثاني والثالث من المشهورات في مبادئ القياس الجدلي، يكون اللي يستعملها يكون مغالط، واللي يستعملها كمقدمة غير يقيني في صناعة البرهان أيضا شي يكون مغالط. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مقدمات الجدل يأتي الحديث عنها والكلام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
نعم حبيبي.